يعيط ويبكي.
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تكلمنا في الباب السابق على ما جاء في باب ما جاء في المصورين من كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وذكرنا فيه نبذا من القول في ترجمة الباب وفي كلام أهل العلم في تفسير الحديث التي ذكرها المؤلف، ونقلنا لكم من كلام الحافظ النووي رحمه الله تعالى وكلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ما يتعلق بمسألة التصوير، وما نقلناه يتعلق بالتصوير في الماضي، يعني ما نقلناه لكم تكلم كلام الحافظ ابن حجر وكلام النووي و ما نقلها عن غيره ما يتعلق بنوعين من التصوير، التصوير بالنحت الذي هو التماثيل، والتصوير بالرسم سواء كان الرسم بأديشة أو الرسم بالأقلام التي كانت زمان يعني تؤخذ من أعواد معينة أو نحو ذلك من الفرش والقذائف او النسج، النسيج الذي يكون بالخيوط وغير ذلك. وبعد هذا في هذه الأزمنة المتأخرة ظهر بالحقيقة نوع اخر من الصور، مرت بعدة مراحل. هذه الصور التي ظهرت في هذا العصر تعتبر هي نازلة من النوازل، نازلة من النوازل، اجتهد فيها أهل العلم، اجتهد فيها أهل العلم في توصيف هذه النازلة من الناحية الفقهية، من الناحية الفقهية الصور التي ظهرت سواء الشمسية أو الضوئية، فوتوغرافية، التلفازية، الفوديوية، الفوديوية وكذلك الفوديوفون، صورة التليفون الفوديوفون، اجتهد فيها العلم في هذا العصر حتى يجدوا لها حكما ويصلوا فيها الحكم. وهكذا الشأن في المسائل النازلة. فأهل العلم فيها على قولين، على قولين مشهورين واضحين. النزاع فيها من أهل العلم المتأخرين، وإن شئت قلت المعاصرين، على قولين.
القول الأول يقول بجوازها، كل هذه الأنواع التي ذكرناها يقول بجوازها وأنها لا تلحق بالصور المحرمة، لا تلحق بالصور المحرمة ولا ينسحب عليها عموم الأدلة التي جاءت بتحريم التصوير ولعن المصور. أود أن ينتبه الأخوة لمسألة تأصيل مسألة، تأصيل مسألة لا يكون الطالب جالس يفكر أو لاهي أو سرحان وبعدين يأتي إلى قول أقوال أو شبهة أو دليل ولا يعلق في ذهنه إلا هذا، وتكون هذه هي محصلة المسألة في ذهنه. لا، إذا أردت أن تفهم المسألة ففهمها من أساسها ومن أصولها بكلام أهل العلم فيها بأدلتهم بالشبهات بالرد على الشبهات، حتى إذا أردت أن تنقل هذا الكلام لأحد أو لآخرين تنقله بطريقة صحيحة، تنقله بطريقة صحيحة. فأول نقطة في هذه المسألة، أول نقطة في هذه المسألة وأكررها، أن هذه مسألة محل خلاف ومحل نزاع. محل الخلاف ومحل نزاع في تصورها في عصر الحضارة، محل نزاع في تصورها بين علماء العصر الحديث او علمائنا او مشايخنا او المتأخرين. هذه لا بد تكون واضحة عندك حتى لا يحصل عندك نوع من الشطط لأحد القولين، سواء ملت القول الأول أو الثاني، لا يحصل عندك نوع من الشطط والغلو في القول الذي اخترته، وكذلك الظلم والبغي على أهل القول الآخر. لا، هذا ليس سبيل أهل العلم ولا سبيل طلاب العلم، ليس هذا بسبيل أهل العلم ولا بسبيل طلاب العلم الصادقين الذين يصلون أو يريدون أن يصلوا الحق. هذه النقطة الأولى، أن تعرف أن هذه المسألة محل خلاف. النقطة الثانية، عندما تسمع أقوال الناس بهذا ينبغي أن يكون عندك نوع من التحرر، التحرر سواء كنت تقول بقول الأول أو الثاني، إلغي ما تقول به أو تعمل به مؤقتا، ثم اسمع المسألة وشرحها سماعا كاملا، وبعد ذلك اختر على حسب العلم الذي وصل اليه او فهمته، لان الانسان يسأل يوم القيامة عن علمه، عن علمه. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يسأل الانسان عن علمه وما اعتقده مما وصل اليه من الوحي من الكتاب او السنه، ويوم يناديهم ماذا اجبتم المرسلين. انت لست مسؤول ان تعتقد قول فلان من الناس او فلان من الناس، انت مسؤول عن ان تعتقد ما تراه مؤيدا بالدليل، سواء كان قول فلان او فلان جيد ام عبيد. إذن هذه النقطة الثانية، أعيد النقطة الأولى، أن تعلم أن هذه المسألة محل نزاع محل خلاف،
فلا يحصل عندك نوع من الشطط في احد القولين. المسألة الثانية ان تتجرد وتسمع المسألة وكلام اهل العلم فيها والاخذ والرد فيها، وبعد ذلك لك ان تختار ما تراه انت صوابا مما يؤيده الدليل ومما يبرئك بين يدي الله سبحانه وتعالى. يوم تقف بين يديه ليس بينك وبينه ترجمان يترجم لك. اذا هاتان الان نقطتان في بدايه الدرس لابد ان تكون هاتان نقطتان واضحتين في ذهن كل واحد منا. فالعلم اختلفوا في هذه المسألة على قولين. القول الأول كما قلت لكم يقول بالجواز، وأن هذه الصور الموجودة حاليا بكل أشكالها، طبعا لا أقول بكل أشكالها في الموضوع الذي نتكلم فيه، خلاص خلصنا الكلام على الصور المرسومة والمنحوثة والمنسوجة ونحوها، نتكلم على التصوير الفوتوغرافي او الشمسي او الضوئي او التلفازي او الفيديو او بالفيديو فون اللي هو التليفون او جوال الكاميرا. القول الاول يقول بالجواز، ولهم في ذلك تعليل وقاعدة. تعليل وقاعدة. التعليل ان هذه الصور التي تؤخذ في الكاميرا انما هي مجرد حبس الخيال، ويسمونه حبس للظل، مجرد حبس للخيال ويسمونه حبس للظل. فيقول ان هذا ليس فيه نوع من المضاهرة ولا يدخل في المضاهرة، وإنما هو مجرد حبس للخيال، فهذا خلق الله، فإنما حصل من الفاعل أو المصور نوع من حبس الظل داخل الصندوق المعروف بالكاميرا، فيخرج عن حكم المصور والمصور والصورة، ويمثل له القائل بذلك وهو شيخنا العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى بالآلة التصوير العادية التي تضع فيها الصفحة والكتاب أو الخطوط، فتصور منها نسخة نسختين ثلاثة أربعة خمسة عشرة، فهل ينظر إلى هذه الصور الخارجة؟ يقول بأن هذا الخط هو خط الشخص الذي كتب في الأرض. وأيضا استدلوا بقضية النظر للمرآة، الإنسان نظر للمرآة فإنه يرى صورته في المرآة، وبالإجماع أنه لا يقول أحد أن الصورة في المرآة ممنوعة أو محرمة. واما القاعده فذكروا القاعده الفقهيه ان ما ابيح سدا للذريعه، ما حرم سدا للذريعه ابيح للحاجه، ما حرم سدا للذريعه ابيح للحاجه. فقالوا على فرض لو فرض ان هذه كانت محرمه لسد ذريعه الشرك، لسد الذريعة إلى الشرك، فإنها تباح للحاجة، تباح للحاجة. الحاجة ما هي وما حدودها هذا كلام آخر. المقصود هذه هي رؤوس ما استدل به أصحاب هذا القول، قال به أيضا من مصر أحد مشايخ الأزهر الشيخ بخيت المطيعي، وكما قلت لكم قال به أيضا شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. إذا القول الأول واضح، ومشى على هذا القول الأول عدد من مشايخ
والدعاء والوعاظ على مستوى العالم، فأفتوا بهذا وأيضا خرجوا عليه جواز خروج في التلفاز وغير التلفاز أو التصوير بناء على هذا القول. يعني كل من جاء بعد هؤلاء مشى خلف هؤلاء في الفتوى وفي تفصيلها، لأن كل من أتى بعد هؤلاء دون هؤلاء، نذكر طبعا الرؤوس، عندما نذكر فلان أو فلان نذكر رؤوس الرؤوس، يعني العلماء المعروفون في الأمة لأنهم كبار العلماء ونحو ذلك، وليس هذا معناه تنقيص أحد من أهل العلم أو التقليل من شأن أحد من الذين اجتهدوا في هذا الأمر. يعني سواء كنا من الموافقين أو المخالفين فإننا نحترم اجتهاد من اجتهد وجهد من اجتهد في ذلك ورأيه، لأنه هؤلاء جميعا ما قالوا بما قالوه وما فعلوا ما فعلوه، سواء قائلين بالمنع أو بالجواز، ما فعلوا ذلك أو ما قالوا ذلك إلا كلهم يقتضي الوصول للحق والصواب إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذا القول الأول. القول الثاني يقول بالمنع، وأن هذه الصور موجودة كل أشكالها، سواء الضوئي الشمسي الفوتوغرافي والفيديو ونحوها، والفيديو منسحب على التلفاز والجوال ونحوها، كلها داخل في التحريم والمنع. لماذا؟ لعموم الأدلة، لعموم الأدلة. ثانيا لأنها ينطبق عليها حكم التصوير، وينطبق عليها على الصورة اسم الصورة وعلى المصور اسم مصور لغة وعرفا وشرعا، لغة وعرفا وشرعا. ففي العرف إذا ذهبت لأي محل استديو تقول له صورني ست صور أو نحو ذلك، يقوم بتصويرك بدون إشكال. لكن لو ذهبت إليه تقول له لو سمحت احبس ظلي، يعطيني ست كروت حبس ظل، يقول لك انت تريد مكتب الخدمات ولا تريد شيء اخر؟ تقول لا اريد حبس ظل، احبس ظلي ست مرات، فانه لا يقبل هذا ولا يعرف هذا. فهو اسمه استوديو تصوير ويعرف هذا جميع اللغات، يعني تذهب الى الهندي والباكستاني لهم استوديوهات موجودة في الخليج، تقول له ست صور خمس صور عشر صور يصور، وهو هندي باكستاني ما يفهم الا اشياء قليلة في العرف، وكذلك في اللغة، وكذلك في الشرع، وكذلك يقولون في الاثر، في اثارها ونحو ذلك. فهذا القول الثاني، هذا دليله. دليل الاول عموم الادله، كل مصور في النار بدون تفريق، وان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامه، يقال لهم احيوا ما خلقتم بدون تفريق. الامر الثاني ان هذا ينطبق عليه اسم التصوير كما قلت في العرف وفي اللغة وفي الشرع. ثالثا تحصل به المضاهاة، تحصل به المضاهاة في الفعل وفي النتيجة، فالمصور ضاهى رب العالمين في فعله، وأن الله جل وعلا هو المصور الأشياء الذي يصورها ويشكلها جل وعلا ويكونها، فهذا ضاها فعل الله جل وعلا، سواء كانت هذه المضاهاة كاملة أو ناقصة، كاملة أو ناقصة. قد يستطيع أن يضاهي كل الخلقة، وقد يستطيع أن يضاهي إلا بعض الخلقة.
ان التصوير مر بمراحل تصويرية، فكان في وقت من الاوقات ليس دقيقا ابيض واسود لا يظهر الالوان، وقد ايضا لا يظهر كل الاحجام. اما الان فاصبح التصوير دقيقا، وربما ياتي المستقبل ما هو ادق من ذلك، الله اعلم. فقالوا بان هذا تحصل، يحصل به المضاعفة وتحصل به نفس النتيجة. ورابعا قالوا لا عبرة بالآلة، لا عبرة بالآلة، اختلاف الآلة لا يؤثر في الحكم، اختلاف الآلة. يعني كان الأول زمان ماسك ألم بيرسم به، دلوقتي ماسك كاميرا وماسك جهاز كامل زي اللي يقتل بمسدس، يقتل بسكين، ورفع يده وارسل واحدا يقتل، يقتل فلان. زمان كانوا التماثيل يصنعونها بايديهم وينحتون نحتا، الان ممكن التماثيل ونحو التماثيل الدمي ونحو ذلك يصنعونها بالالات. فلا احد طبعا يقول ان هذه التماثيل المصنوعه بالاله والتي تخرج بالاله جائزه، يقول لان خلاص ما عادش حد بينحت. فين النحات دلوقتي؟ مفيش نحات. لكن لو جاء عالم بماكينه كبيره تضع فيها المواد، يعني الجبسيه او البلاستيكيه، ثم تضغط على الزرار وتخرج من جهه ثانيه تمثالا، لا احد من اهل العلم يقول بان هذا التمثال جائز، بل جميع متفقون على تحريمه. فاذا ضغطت على الزر وخرج من هذه الاله 1000 تمثال في نصف ساعه او ساعه، فلا شك ان هذا اشد من واحد جالس يصنع تمثال شهر كامل او شهرين. فقال هؤلاء لا عبره في الاله، اختلاف الاله لا يؤثر، اختلاف الاله لا يؤثر على ما سياتي تفصيله ان شاء الله. ففي الحقيقه تاملت في قضيه، يعني الاشكال في مساله حرس الظل، وانها اطلعت فيها شبهه قال بها يعني احد المشايخ في الكويت على ما اظن هو من قال بها، ثم انتقلت هذه الشبهه ورجت. فبحثت في الحقيقة عن كيفية التصوير وماهيه التصوير، كيف تتم، بحثت عنها في الموسوعة العربية العالمية، الموسوعة العربية العالمية، فقرأت فيها كثيرا ونقلت لكم ايضا بعض ما سأقرأه ان شاء الله الان. فوجدت ان من قال ان المسألة حرس ظل ليس الا، انما هو مجرد وقوف عند مرحله من المراحل، مرحله من مراحل التصوير، يحصل فعلا حبس ظل. لا بد في التصوير من حبس ظل، لان كما سناخذ التصوير يتم عن طريق صندوق الذي يسمى بالكاميرا، والصندوق هذا فيه عدسات، فتنعكس الصوره من المصور على العدسات في داخل هذا الصندوق، وطبعا تنعكس معكوسه، يعني الاعلى يصبح اسفل والاسفل يصبح اعلى، وفعلا تقع داخل هذا الصندوق على بعض محتوياته اشرطه معينه، سناخذ ان شاء الله لو تيسر بعض نقرا كيفيتها. فتقع على هذا الصندوق، وهو ما يعرف الان بالفيلم، سواء هذا الفيلم في الكاميرا الفوتوغرافية او في الكاميرات الاخرى، الفيديو او ما يوضع على الكروت او نحو ذلك. فهذه المرحلة هي المرحلة الاولى، هذه اللي يسمونها حبس الظل او حبس الخيال، يعني تعبير الموسوعة حبس الخيال، حبس الخيال. والحقيقة كان أتيت معي بالنيجاتيف تعرفونه، لكن نسيته الحقيقة، اللي هي يسمونها نحن هنا العفريتة. فالنيجاتيف هذا هو مرحلة أولى، واذا انت يعني رجعت لذهنك قليلا من النيجاتيف او اللي هي العفريته هذه تجد فيها يعني ظل فقط خيال. طبعا هذا الظل لا تستطيع ان تاخذه وتؤدي مثلا لمصلحه حكوميه طالبين 6 صور عشان جواز السفر، طالبين 6 صور عشان الكليه او المدرسه، ما تستطيع تعطيه صور هذا نيجاتيف، ما يقبلها لان هذا خيال. انت اذا مشيت الشارع وخيالك امامك او خلفك لا تستطيع ان تصنع بهذا الخيال شيئا من ناحيه اظهار الشخصيه. فحبس الظل او حبس الخيال هذه مرحله من المراحل، مراحل التصوير، لكن يعقبها بعد ذلك مراحل عده كثيره. وهذه المراحل مع تطور الزمني وتطور العلم في الحقيقة صارت تتم في ثواني. يعني عندما تقرأ بداية ظهور الصور والتصوير والكاميرات في الثلاثينات تتعجب من حجم الكاميرا. الصندوق هذا كان كبير جدا بحجم غرفة، لذلك كان التصوير الأول ما يخرج من الاستديوهات، لأن يحتاج آلات وأناديب وأشياء. خرج هذا التدريج مع تطور العلم حتى أصبح وصل للشكل الذي نراه الآن. فهذا الكلام موجود في الموسوعة العربية العالمية في عدة مجلدات، ونقلت لكم منه عدد من المقاطع في كيفية هذا التصوير وكيف يتم على الشريط المغمض وتدخلات معينة في العدسات وفي الأضواء وفي إضافات أخرى. يعني موضوع كبير وله في الحقيقة أبحاث. هناك فرق بين يعني تصوير تلفزيوني واحتاج اشياء غير التي يحتاج اليها تصوير بكاميرا الفيديو، غير الاشياء التي يحتاج اليها تصوير بكاميرا عاديه. نقلت تقريبا حوالي 30 صفحه ووضعت خطوط حمراء على بعض الاسطر المهمه، لكن اظن الوقت يعني ما يتسع يعني اقرا عليكم شيئا من ذلك. لكن على كل حال كما قلت لكم وجدت ان تصوير الخيال هذا او حبس الخيال هو احد المراحل. فالذي أتى بأن هذا هو مجرد حرف في الحقيقة لم ينتبه إلى بقية المراحل ولا توصيف المسألة توصيف حقيقي من كلام المصورين أنفسهم ومن كلام الذين اخترعوا آلة التصوير ويشتغلون بها ويعملون بها. القائلون بهذا القول بالمنع مجموعة في الحقيقة كبيرة من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين. فجمعت في لي رسالة موجودة في الحقيقة الآن في موقع مصير الفوائد، رسالة اسمها 3 رسائل مهمة في حكم التصوير والتمثيل والأناشيد الإسلامية. 3 رسائل مهمة موجودة في موقع مصير الفوائد، الذي يريد ان يعني يسحب منها هذا المبحث كاملا بكلام اهل العلم والادله والشبهات والرد والاخذ والكلام كله، وبحث طويل جدا يستطيع ان هو ياخذها كلها وينسخها كما يشاء وياخذ منها ما شاء. لكن في الحقيقه انقل لكم فقط بعض فتاوى اهل العلم في هذه المساله ابتداء من او ممكن بدايه اذكر لكم اجمالا القائلين في هذا القول. طبعا ساطول الان كل ما كتبته من الموسوعه العربيه العالميه لان الوقت لا يتسع، ساترك الان ربما فرصه اخرى نذكر لكم. لكن اذكر القائلين بالقول الثاني وهو ان كل انواع الصور الحاليه داخله في المنع. من هؤلاء الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى، وسنذكر الان كلامه، يعني سأذكر لكم الاسماء اجمالا ثم نذكر كلام البعض منهم. الشيخ محمد الامين الشنقيطي في كتابه اضواء البيان في تفسير سورة الحج، الشيخ محمد الامين الشنقيطي في اضواء البيان في تفسير سورة الحج،
الشيخ محمد بن إبراهيم الشيخ مفتي ديار السعودية، كلام موجود في مجموع الفتاوى، في مجموع الفتاوى المجلد الأول. كلام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني موجود في أداب الزفاف، وفي له أشرطة اسمها سلسلة الهدى والنور، سلسلة الهدى والنور. كلام الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وكلامه موجود طبعا في فتاوى الشيخ، وأيضا ضمن مجموع اللجنة الدائمة. أيضا من القائلين بالمنع فضيلة الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي، بعده فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله الشيخ، السادس أو السابع فضيلة الشيخ العلامة سليمان بن عبد الرحمن بن حمدان، هذا شارح كتاب التوحيد. الثامن فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. وسيأتي كلام الشيخ صالح الفوزان سؤال عن أنه كيف يقول بالمنع، والناس تشوف صورته أحيانا موجودة في بعض المواقع. سيأتي يقول الشيخ أنه يصور بدون إذنه، الشيخ الفوزان يقول أنه يصور بدون إذنه كما يصور الناس في الحرم، وكما صور من هو أجل منه، الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يصور في أماكن أخرى كثيرة بدون ما يأذن بهذا. فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، وكلامه موجود في فتاوى اللجنة الدائمة، وأيضا سمعت منه في الحرم المكي ونقلت تاريخ الفتوى ورقم الفتوى. فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، وأيضا كلامه في المنع موجود في فتاوى اللجنة الدائمة. فضيلة الشيخ مصطفى الحمامي، وله كتاب في هذا سيأتي. فضيلة الشيخ عبد الله بن قعود، كان عضو في اللجنة الدائمة ولو كلام مباشر نقله عنه بعض طلابه. فضيلة الشيخ حمود بن عبد الله السويدري، هو احد علماء الأمة الكبار، ولو كتاب اسمه اعلان النكير، اعلان النكير على المفتونين بالتصوير، اعلان النكير على المفتونين بالتصوير. فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رئيس المجلس الاعلى للقضاء، اللي هو ابو الشيخ صالح بن حميد اللي ماسك الان المجلس الاعلى للقضاء، اللي هو امام الحرم الذي يصلي الفجر دائما. فضيله الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، وكلامه ايضا سياتي في بعض كتبه. فضيله الشيخ احمد بن عبد الله العبد الكريم، وله كتاب رساله اسمها حيل مقارنه لسوء العمل، تكلم فيها كلام طويل، هي المقارنة لسوء العمل. فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك، شيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك، وهذا الكلام موجود في موقعي، في موقع الشيخ موجود. فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير، الشيخ عبد الكريم الخضير، وكلامه موجود في أسئلة وأجوبة، وأيضا موجود في تعليقاتي على شرح مصطلح، شرح كتاب اللؤلؤ المكنون، اللؤلؤ المكنون في دورة علمية من الدورات، وموجود في أسئلة وأجوبة كثيرة للشيخ. أيضا يضاف لهؤلاء فضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي المدرس في المسجد النبوي الشريف. يعني إذا الوقت اتسع نأخذ بعض النماذج. الشيخ محمد أمين الشنقيطي هو صاحب أضواء البيان، يقول في تفسير قوله تعالى: وطهر بيت للطائفين والراكعين، الطائفين والقائمين وركع السجود، وطهر بيت للطائفين والقائمين وركع السجود. يقول الشيخ محمد أمين الشنقيطي في التفسير في الحج آية 26: لا شك أن دخول المصورين في المسجد الحرام حول بيت الله الحرام بآيات التصوير يصورون بها الطائفين والقائمين وركع السجود أن ذلك مناف لما أمر الله به من تطهير بيته الحرام للطائفين والقائمين وركع السجود، فانتهاك حرمة بيت الله بارتكاب حرمة التصوير عنده لا يجوز، لأن تصوير الإنسان دلت الأحاديث الصحيحة على أنه حرام، وظاهرها العموم في كل أنواع التصوير. الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله تعالى وجه إليه الملك رسالة طويلة يقول له فيها أننا نريد أن ندرب الموظفين في البريد على طريقة توزيع البريد بصورة أسرع، وهذا التدريب يتم بإحدى الطريقتين: إما نأتي لهم مدرسين من خارج من اوروبا ومن غيرهم خواجات كما يقولون ويأخذون رواتب كبيرة وفي وجودهم ضرر على البلاد كما لا يخفى واما ناتي لهم بفيلم تصويري يتعلمون منه كيفية هذه المسألة التي نريدها. فالملك رحمه الله تعالى في اخر كلامه يقول ونحن لا نريد ان نتعدى الحدود الشرعية ولا نغضب بالله سبحانه وتعالى مهما كانت الامور. فالشيخ ابن ابراهيم رحمه الله تعالى اجاب عنه يقول الشيخ ابن ابراهيم لا نرى في هذا الا المنع لانه عرض صور وان فترة قصيرة ثم تزول ولكنه عرض لصور متحركة بالجملة يعني يقصد التصوير التلفازي او اللي هو الفيديو الان مجموعة من يعني طبعا احنا تجاوزنا قضية قراءة كيف يتم هذا التصوير يعني عندما يصور لك الفيديو شخص يرفع يده مثلا فمجرد رفع يده هذه عبارة عن 1000 تقريبا صورة يلتقطها لكن عرضها بطريقة سريعة يريك ان هذا الامر يتم في ثواني معدودة يعني عرضها بطريقة سريعة جدا في ثواني معدودة كأنك لا ترى شيئا إلا أن هي شيء متصل ومسألة رفع اليد فقط هذه تحتاج إلى 1000 صورة تقريبا الحسب ما كما قلت ما هو مذكور في توصيف التصوير يعني الذي يريد أن يعني يكون في ذهن صورة واضحة عن كيفية إتمام عملية التصوير من أولها لآخرها يرجع البحث في الموسوعة في عدة أماكن في آلة التصوير وفي عملية التصوير وفي الفيديو وفي التلفاز وفي كيف يتم عملية التصوير فيقول الشيخ ولكنه عرض لصور متحركة الجملة ولا نجد الموضوع بلغ مبلغ الضرورة التي تبيح المحظورات كحل لحم أفي الميتة ومع ذلك أن الشيخ في آخر كلامه يقول وإذا كان عند أحد من أهل العلم شيء اخر من العلم فانه عليه ان ينصحنا في ذلك يعني الشيخ ابراهيم ومفتي المملكة ومن الرجال الكبار في الفتوى وفي الحكم يقول اذا كان احد عنده شيء من العلم فنحن لا نمتنع عن سماع كلامه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى له كلام في عدة اماكن الحقيقة من ضمن هذا الكلام ان احد اللجان في التلفاز تلفزيون يعني طلب منه هو يعقد معه ماذا لقاءات في التلفزيون لكي يسجل لقاءات مفيدة فالشيخ الالباني قال يعني انكم في حاجة الى كلامي صوتي ولستم في حاجة الى صورتي يقول ما الفائدة ما الذي يستفيده الناس سوى ان يروا صورتي يقول ما فائدة تجاوبي مع اللجنة المسؤولة في التلفاز ان القي دروسا منظمة بواسطة التلفاز ما الذي يستفيده الناس سوى ان يروا صورتي ولكن يمكنهم ان يسمعوا صوتي بدون طريقة التلفاز فالفائدة المرجوة المطلوبة والمؤثرة ليست هي بروزي انا بشكلي ليست الفائدة في بروز الشيخ الألباني بشكله لأنه الشيخ الألباني يمشي للشارع ويشتري ويبيع ومجرد رؤية شكل الشيخ ليس هذا معجزة وليس هذا كرامة وليس هذا آية يدخل الناس في دين الله أفواجا كالمعجزات التي جاءت بها الأنبياء الداعية الكبير أو العالم إذا مشى بين الناس عادي يروح يشتري ويأكل ويشرب ويأخذ أشياء ولا يحصل شيء لكن حصول الشيخ يحصل بأي شيء بدعوته بصوته فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الذي يقول بالقول الاول وله موقع الان يبث دروسه لا اظن ان هناك درس من دروسه بس من داخل المسجد يعني الشيخ قاعد والطلاب جالسين لكن كلها دروس صوتية على ما اعتقد واظن يعني الشيخ مع انه يقول بالجواز لكنني لا اعتقد انه في يوم من الايام ادخل كاميرا الى المسجد لتصور دروسه او صور خطبه هذا اعتقد انه لم يحصل قبل حتى وخد الشيخ وان كان الشيخ قد التقطت له صورة في امريكا كما قلت لكم في بوسطن وفي مستشفى تخصصي وفي الجوالة لكن هذه الصور اخذت ربما تكون بدون موافقة الشيخ لكن الشيخ عقد دروس ومحاضرات عقد الدروس والمحاضرات، ولا نعلم أن الشيخ أدخل لا التنفاذ داخل نفس الكبير في عنيزة أو أحد صوره داخل الدروس، فإن هذا من ورع الشيخ رحمه الله تعالى، فإن هذا من ورع الشيخ حيث أنه كان يرى الخروج من المسائل الخلافية تورعا رحمه الله تعالى. نعم.
الله
يتيسر وننهي ان شاء الله الدرس في هذه الحلقه، لان البحث معروف ومبذول، واحنا فقط نظهر لكم بعض الكلام والا الموضوع ليس بجديد. يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: سؤال، ما حكم الصور والندوات في التلفزيون؟ فيقول الشيخ: لا يجوز استعمال الصور مهما تعددت اساليب تصويرها، سواء كانت باليد او بالآلة الفوتوغرافية او بالفيديو، فان ذلك لا يجوز. اما التوسع هذا الذي نراه في العصر الحاضر، انسان مثلا يريد ان يلقي محاضرة فيطلع في التلفاز، يقول الشيخ يعني بلغته الشامية: وين الضرورة؟ يعني اين الضرورة؟ بينما اذا كان المقصود هو التعليم، إذا كان المقصود هو التعليم فيحصل بمجرد أن يسمع الناس كلام المتكلم، وهذا كاف في تحقيق المصالح الشرعية، هذا كاف في تحقيق المصالح الشرعية. الأنبياء الذين هم أنبياء ما هم معجزات، كانوا يمشون بين الناس، ومجرد مشيهم بين الناس كان ليس هذا في حد ذاته كافي لإيمانهم ولا لهدايتهم، بل الناس مع ما أتوا به من المعجزات والبراهين لم يؤمنوا، لم يؤمنوا. يعني الشيخ ابن ابراهيم طبعا في كلام طويل في فتاوى رد على شبهة المرآة وما المرآة في فتاوى المجلد الاول صفحة 193-194 كلامه عنده هنا، يقول: اما شبهة المرآة فيورد هنا سؤال حولها: هل قياس من يقول الصورة على الورق ونحو مثل صورة المرآة؟ الجواب: يقول الذي يقول الصورة كالمرآة يقيس مع وجود النص، نمرة واحد. ولا قياس مع وجود النص. اثنين، قياس الصورة بالمرآة كقياس الذين قالوا انما البيع مثل الربا، واول من قاس ابليس. والقياس الصحيح لابد فيه من مطابقة الاصل والفرع، وهذه منتفي في هذه المسألة. ثلاثة، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصراط الذي فيه التصوير والستارة، يعني لم يلتبس الامر على الصديقة عائشة رضي الله عنها، وقد عرفت الفرق بين ذلك وبين المرآة، والا كانت تقول هذا مثل المرآة، لكنها رضي الله عنها لم ترث ابليس لمقابلة النصوص. أربعة، لا يطلق لفظ الصورة على التي تظهر في المرآة أو الماء ونحو إلا بالتقييد، مثل أن تقول رأى صورته في المرآة أو في الماء ونحو ذلك، فلا بد من تقييد اللفظ. فكيف يقاس هذا على هذا؟ خمسة، الفتنة الحاصلة بالصورة معدومة في المرآة، حيث إن الصورة فيها لا تثبت، الصورة في المرآة لا تثبت، أنت مجرد مشيت قدام المرآة خلاص راحت الصورة ولا تنتقل. ينفعش انت مثلا تاخذ الصوره توديها لفلان او لعلان او تطلعها او تعينها او تحركها، فيها لا تثبت ولا تنتقل، فهي كظل ملازمه للشخص بخلاف الصوره على الورق او على الشريط ونحوه فانها ثابته. سته، لو كانت الصوره في المرآه كالصوره على الورق ونحوه للزم الا تدخل الملائكه بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كما منع جرو الكلب دخول جبريل عليه السلام البيت. يعني جبريل كان اتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم انه ياتيه في يوم ولم ياته، ثم لما علم بهذا التاخر يعني استغرب، فبحث ووجد جرو كلب تحت السرير يقولون الحسن، فاخرجه. فلما جاء جبريل اخبره ان الذي منعه وجود هذا الجرو تحت السرير، قال كما منع جرو الكلب الدخول جبريل عليه السلام لوجود البيت بوجود المرآة، يعني لو كان هذا كان مرآة لم تنع عن الدخول لأن المرآة موجودة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك بيوت المسلمين الذين يستعملونها دون الصور. سبعة، المرآة استعملها النبي صلى الله عليه وسلم والصورة حرمها، فلو كانت مثلها لحرمها ولم يستعملها لتعارض قوله وفعله، خصوصا استعمل المرآة بلا شك. ثمانية، قياس المرآة بالصورة كحير اليهود، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع الاستنان بهم. تسعة، الغاية والهدف من المرآة حاجة الإنسان للنظر في وجهه أو بعض بدنه، مثل أن يأخذ من شريط أو يفتحل أو ينظر، أما الصورة فليس فيها من هذا شيء، وبما تقدم يظهر الفرق ويبطل هذا القياس. هذا اختصار كلام الشيخ الإبراهيم رحمه الله تعالى. هناك كلام الشيخ حمود تويجري، لكن أيضا نطلق الآن طويل. فتوى اللجنة الدائمة، سؤالات اللجنة الدائمة، يقول السائل قرأت كتابكم في تحريم الصور وأريد أن أسأل بهذا الصدد، فطالما أنكم أفتيتم بتحريم التصوير فإنه يوجد نوع آخر وهو ما نشاهده في التلفزيون والفيديو وغيرها من الأشرطة السينمائية، حيث تكون هذه الصورة صورة الشخص كما يقولون حسية ويحتفظ بها لزمن طويل، فما هو حكم هذا النوع من التصوير؟ يقول الجواب حكم التصوير يعم ما ذكر، حكم التصوير يعم ما ذكر. فتاوى اللجنة رقم 5807 موقع عليه فتوى الشيخ ابن باز والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ ابن غديان والشيخ عبد الله ابن قعود. ايضا سؤال اخر نتجاوز الان في المجلات والمجلات. سؤال اخر يقول هل التصوير الذي يستخدم فيه كاميرا الفيديو يقع حكمه تحت التصوير الفوتوغرافي؟ يقول الجواب نعم، حكم التصوير بالفيديو حكم التصوير الفوتوغرافي بالمنع والتحريم لعموم الادله. هذا الفتوى رقم 16259 بق عليه الشيخ ابن باز وابن رزق عفيف وابن غليان والفوزان وعز الشيخ. طيب ايضا نطرق سؤال اخر للشيخ ابن باز، ما حكم التغسيل والتكفين عن طريق الفيديو؟ ما حكم التغسيل والتكفين عن طريق الفيديو؟ يقول التعليم يكون بغير الفيديو كما في الاحاديث الكثيره الصحيحه من النهي عن التصوير ولا عن المصورين. هذه اسئله الجمعيه الخيريه لشقراء، هل جهاز التلفزيون يدخل ضمن التصوير؟ يقول كل التصوير محرم. وقال رحمه الله تعالى وظهور صورتي ليس دليلا على إجازة التصوير ولا على رضاية به، فإني لم أعلم أنهم صوروني. هذا في فتاوى اللجنة الجزء الأول صفحة 460 سؤال رقم 3 13. الشيخ مخبر رحمه الله تعالى يقول في كتاب حكم تصوير ذات الأرواح: ومنكر عظيم أن يقوم المحاضر في المساجد يحاضر الناس والمصورة في الكاميرا موجهة إليه، والبث المباشر أي نقل الحي داخل في التحريم، فهو يعتبر صورة والناس يسمونها صورة فهي محرمة. شيخ الفوزان لي كلام عندكم في شرح كتاب التوحيد في هذا الباب، كلام طويل جدا اختصره في، يقول الشيخ الفوزان في عند قول المؤلف او في حديث صورة صورها، يقول الشيخ الفوزان هو كلام عندكم في شرح كتاب التوحيد: هذا عام ايضا لكل صورة ايا كانت رسما او نحتا او التقاط بالآلة، غاية ما يكون ان يكون صاحب الآلة اسرع عملا من الذي يرسم، والا فالنتيجة واحدة. كل من هؤلاء قصد ايجاد صورة، فالذي ينحت او يبني التمثال قصد ايجاد صورة، والذي يرسم يقصد ايجاد صورة، والذي يلتقط بالكاميرا قصد ايجاد الصورة، فلماذا نفرق بينهم؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار. ما هو الدليل؟ يقول الشيخ: الا فلسفة يأتون بها واقوالا يخترعونها. هذا كلام الشيخ، يريدون ان يخصصوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسهم، والمحظور الذي في الصور التمثالية او المرسوم هو المحظور الذي في الصور الفوتوغرافية، المحظور واحد هو انها وسيلة للشرك وانها مضاهاة لخلق الله تعالى، كل منهم مصور والنتيجة واحدة والمقصود واحد، فما الذي يخصص صاحب الآلة عن غيره ان لم يكن صاحب الآلة اشد، لان صاحب الآلة الذي اتى بالصور احسن من الذي يرسم، فهو يحمضها ويجهز مرحلة مراحل ويلونها ويتعب في اخراجها حتى تظهر احسن من التي ترسم، فالمعنى واحد ولا داعي لهذا التكلف او هذا التمحل. ومعلوم ان كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز ان يخصص الا بدليل من كلام الله او كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا باجتهادات البشر وترخيصات البشر وفلسفات البشر، هذا مردود على صاحبه. هذا معروف من اصول الحديث واصول التفسير، ان العام لا يخصص الا بدليل، ولا يخصص العام باجتهادات من الناس. يقولون هذه قاعدة مسلمة مجمع عليها، فما بالهم تغيب عنهم هذه القاعدة، ويقولون يعني الشيخ يقول قاعدة العموم يعني لا يخص العموم إلا بدليل، ويقولون أن التصوير بالآلة الفوتوغرافية لا يدخل في الممنوع إلى آخره. هذا الكلام الشيخ يقول هذا كلام ثالث لا قيمة له عند أهل العلم وعند الأصوليين، القواعد الأصولية تأتى هذا كله وهم يعرفون هذا، ولكن سبحان الله كذا وكذا أحيانا يذهبان لصاحبه. القاعدة التي الشيخ يشير إليها قضية اللي ذكرناها في الأول، أن ما حرم سجدا لذي الذريعة أبيح للحاجة، فيها مناقشة، وهي أن هذه القاعدة أغلبية وليست كلية، القواعد الفقهية قواعد أغلبية. ثانيا، القواعد يؤخذ بها إذا لم تصاغ نصا سواء من كتاب من السنة. ثالثا، أن الحاجة لابد أن تكون حاجة حقيقية، ليست حاجة متوهمة أو غير متيقنة. رابعا، أن هذه الحاجة لابد أن تقدر بقدر، غير ممكن الحاجة تكون هكذا مستمرة إلى ما لا نهاية. يعني الذين خرجوا في بعض القنوات قالوا احنا خرجنا لحاجة معينة للعوام، ولم يأمر الناس بإرسال التلفاز، الذين ليس عندهم تلفاز لم يقول لهم أرسلوا التلفاز من أجل أن ترونا، لا، قالوا احنا خرجنا للذين لا يأتون إلينا، نحن نذهب إليهم. لكن كثير من طلاب العلم أدخلوا التلفاز من أجل هذه الشبهة، فصارت الشبهة وكثرت الشبهة في المثل أكثر. الحاجة لابد لها من نهاية، لابد أن تقدر بقدرها، حتى الضرورة تقدر بقدرها، يعني الضرورة تبيح المحظورة، لكن لابد أن تقدر بقدرها. واحد يحتاج مثلا أن يأكل لحم ميت، مش معقول بقى أن هو كل يوم بقى يشتغل على لحم ميت إلى ما لا نهاية. كذلك الحاجة لابد لها من نهاية ومن وقت، ولا يكون الأمر هكذا متسعا إلى ما لا نهاية. فهذه الحاجة لابد أن تقدر بقدرها. ثانيا، هذه القاعدة كما قلنا قاعدة أغلبية وليست كلية، خاصة إذا صدرت نص من النصوص فإنها يقدم النص وترد القاعدة. كلام الشيخ يقول ويأتي فلان وفلان للمصور ويقول للمصور الفوتوغرافي ليس في النار. لا الشيخ يقول في اللغة دارجة لا المصور ليس في النار. ما هو دليلك يا مسكين؟ الرسول يقول كل مصور في النار وأنت تقول لا المصور الفوتوغرافي ليس في النار. هذه خطورة عظيمة. ويقول في سؤال الذي أراه أن يعني عندما سؤال عن الصور التعليمية الفيديو والسينما وغيرها يقول الذي أراه أن ذلك لا يجوز لأنه لا بد أن يكون مصحوما بالتصوير والتصوير حرام وليس هناك ضرورة تدعو إليه. هذا موجود في المنتقى من فتاوى الشيخ 513. الشيخ الراشد حفظه الله تعالى سئل عن الشيخ ابن باز قيل له يتردد في اوصاف الناس ان سماحة الشيخ ابن باز كان يفتي بجواز تصوير الفيديو وبما انكم حفظكم الله كنتم من الملازمين لسماحته العارفين باقواله نرجو من فضلتكم بيان هذا الامر. قال اما بعد فاني لا اعلم ان سماحة الشيخ ابن باز يفتي بجواز تصوير الفيديو وانما الذي اعلمه انه يفتي بمنع التصوير مطلقا الا للضرورة كالتصوير لبطاقة الاحوال او جواز السفر او رخصة القيادة او للشهادة العلمية ونحو ذلك. طبعا الشيخ عبد السلام الخضير على نفس به له كلام في الشرح على اللؤلؤ المكنون يقول فيه وهم ينازعون ايضا في التصوير المسمى بالفيديو يقولون مجرد حفظ واشبه ما يكون بالاطلالة مع النافذة يعني واحد يفص من الشباك من النافذة او مرآة او ما اشبه ذلك. يقول الشيخ الخضير دكتور عبد الكريم الخضير ومعروف الفرق واضح الاطلالة مع النافذة لا يمكن اعادتها كذلك المرآة يعني لا يمكن إعادة صورة المرآة. واحد واقف عندك في البيت شوية مثلا يسرح شعره ومشى وروح وسافر لا يمكن أن تطلع من المرآة صورة الشخص اللي وقف فيها. يقول أما إذا حفظت الصورة بالشريط يعاد حسب الحاجة فنقول هذا التصوير ولذا المتجه يعني هذا من ورع الشيخ وأدب الفتوى المتجه الذي يراه تحريم التصوير بجميع صوره وأشكاله وآلاته لذوات الأرواح لا الشمس ولا الفيديو وغير ذلك كله من باب أولى النقوش. أيضا له فتوى طويلة أن أختصر الكلام فيها يعني السؤال في أخيره يقول ما حكم التصوير بالفيديو حسب حيث انتشر بكثرة بين الشباب الملتزم؟ يقول الشيخ التصوير بجميع صوره وأشكاله ثابتة ومتحركة سواء كان بالآلة أو باليد ظل أو ليس له ظل داخل تحت النصوص التي تحرم التصوير وداخل في الوعيد الشديد. قال أيضا الشيخ البراك يقول عندي أن كاميرا الفيديو أشد. الشيخ البراك يقول عندي أن كاميرا الفيديو أشد لأن فيها هي أدق. والشيخ ابن خوض ايضا يقول الفيديو اشد. الان هؤلاء تقريبا حوالي 30 عالما من الامة كلهم يمنعون هذا وكثير من كلام اختصرته لكن نقول اخيرا وطبعا ما كان عندي ايضا توضيح لفتوى الشيخ ابن عثيمين وذكرت لكم انني رأيته في مكانين في مرة في مدينة يمنع المصورين من تصويره ويقول لا اسمح لاحد بتصويري ومن صورني في خصمه يوم القيامة واحد اخر رضا الله خيرا اتى بي فهذه الفتوى التي سمعتها من حوالي 27 عاما اتى لي بها مسجلة على سي دي وتعجبت عن هذا الشيء الذي سمعته من 27 سنة او اكثر يعني محفوظ الان وبعض الناس يعني اتى لي به على اسطوانة بصوت الشيخ. وايضا مرة اخرى حضرت معه في كلية البنات في مكة المكرمة وطبعا كلية البنات هناك المدرجات يعني مفصولة عن المدرسين فالشيخ لكي يلقي المحاضرة دخل الاستديو والاستديو بس فقط ينقل صوت الشيخ للمحاضرة فأرسلت لي احد الطالبات سؤال لماذا يا شيخ لا تظهر على الشاشة يعني لماذا لا تظهر على الشاشة. الشيخ قال انا لا اسمح لاحد او لا ارضى بالخروج على الشاشة وكما قلت لكم مع ان كلام الشيخ القول الاول فيه ان هذا لا بأس به لكنه كان يرى من الورع الخروج من الخلاف. لذلك اقول اذا بعدنا سمعت القولين وسمعت ادلة القولين وبعض الشبهات والردود يعني انت الان سواء اخترت احد القولين او كان عندك تردد فهناك اشياء متفق عليها عند اهل العلم الشيء الاول ان السلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء، هذه قاعدة يعني يذكرها النووي كثيرا، السلامة لا يعدلها شيء. فالخروج من الخلاف مستحب اذا لم يكن لك فيها حاجة، يعني لم يكن لك، لان بعض الناس الان يصور ابنه وهو بالعكس، يصور امراته، يصور مش عارف ابنه بياكل وهو حاطط المصاصة ببقه او حاطط البزازة، او يصور نفسه وبيسبح في البحر، يعني حاجات خارجة عن الحكم، ولم يقل بها لا المجوزون ولا المنعون بطريق الاولى. فاذا كنت انسان تبحث عن النجاح وليس هناك حاجة بالنسبة لك، فان السلامة لا يعدلها شيء. والشيء الثاني، نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين، وبينهم امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرقع فيه او وقع فيه الحرام. يعني انت بتلف حوالين سياج في الاخير ستقع داخل هذا السياج، فمن الممكن ان تحتاط لنفسك اذا لم يكن عندك اشياء يعني ضروريه، الادله ليست كافيه عندك التحرير، او هؤلاء العلماء الذين ذكرت اسماءهم وهم كما قلت يزيدون عن 20 عالما من العلماء الراسخين كبار للامه، من كبار علماء الامه، اذا لم يتضح لك القول فلا اقل من ان تحتاط لنفسك، لا اقل من ان تحتاط لنفسك حتى تبرأ. لماذا؟ لانك اذا صورت هذه الصورة سواء على الجوال او على الكاميرا الفيديو او في البيت او كذا، فانت بين قولين، منهم من يقول لك هذا جائز، ومنهم من يقول لك هذا محرم وكل مصور في النار وانت ستعذب بها. اما اذا لم تصورها فانه لا احد يتكلم معك، لا احد يتكلم معك، وتكون هذا انت برئت من وخرجت من الخلاف. لذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يعني، وهذا يدل على يعني الفرق بين القول والتطبيق، يعني بعض الناس يأخذ بكلام الشيخ ولا ينظر لفعل الشيخ، ولا ينظر لفعل الشيخ. يقول الشيخ رحمه الله تعالى والاحتياط الامتناع من ذلك لأنه من المتشابهات، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، لكن لو احتاج إلى ذلك لأغراض معينة كإثبات الشخصية فلا بأس بذلك، لأن الحاجة ترفع الشبهة، يعني هذا بناء على القاعدة، لأن المفسدة لم تتحقق في المشتبه، فكانت الحاجة رافعة لها. هذا في مجموع الفتاوى المجلد 12 صفحة 312. فالشيخ كما قلت لكم عنده موقع وتبث منه الدروس، وكما قلت لكم لا يخفى احد ان ياتي بدرس من دروس الشيخ ولا بخطبه ادخل فيها الكاميرا او كاميرا الفيديو او الجوال او كاميرا التلفاز او غير ذلك للدروس ولا لخطب الجمعه، لان هذا الشيخ رحمه الله تعالى كان يسلك مسلك الورع. على كل حال كما قلت هذا مختصر في الحقيقة، يعني طويل كثير من الأشياء سواء في تأصيل أصل المسألة، وأرجو أن تراجع أصل المسألة في الموسوعة العربية العالمية، أو في كلام أهل العلم اختصرت كثير من كلامهم، فمن أراد الحقيقة أن البحث كامل فهو كما قلت موجود في موقع سيد الفوائد، ممكن يدخل عليه ويبحث كتاب بعنوان 3 رسائل مهمة، 3 يعني هذا من كتابتي، كتبت أكثر من 10 سنوات أو 8 سنوات 3 رسائل مهمة في حكم هذه الأشياء الثلاثة، التصوير والتمثيل والأناشيد الإسلامية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.